بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مختارات من زاد المعاد في هدي خير العباد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين
أن ينفع بها الجميع.
الدرس 14،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل فيما بدأ به ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال رحمه الله: فصل. وأما الظهر أي صلاة الظهر، فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. فكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وهي سرية، كان يطيل الركعة الأولى حتى يذهب الذاهب إلى مكان بعيد، يعني إلى البقيع، والبقيع كان مكان فسيح يقضي الناس فيه حاجاتهم، يقضي حاجته، ثم يعود إلى أهله ويتوضأ ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا زال في الركعة الأولى. ولو قسنا إلى الناس اليوم لرأيت العجب مما يتضيق نفوس الناس إلا من رحم الله بالوقوف بين يدي ربه والإطالة. هذا كله ناتج عن ضعف الدين والإيمان وعدم التلذذ بالصلاة وعدم الشعور بلذتها، وأن غالب الناس اليوم صلاتهم صلاة جوارح لا صلاة روح، لا طمأنينة ولا خشوع، فلذلك تضيق صدورهم بالوقوف والإطالة فيه. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى والليل إذا يغشى، وتارة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق، وكلها متقاربة إلا سورة السجدة فهي كما تعلمون أطول من هذه الصور، فهي ثلاث أوجه. وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت، وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، هذا في عهد ابن القيم، يعني يقصرون الناس، تعودوا على أن المغرب صارت سنة أنها يقرأ مع الفاتحة قل هو الله أحد وما شابهها. ولو أطال الإنسان لا وصف بالتشدد. قال وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. قال أبو عمر بن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وأنه قرأ فيها بالصفات، وأنه قرأ فيها بحام ميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. والمفصل من أول سورة قاف إلى آخر القرآن. قال وهي كلها آثار صحاح مشهورة انتهى. وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، بطولا الطوليين. قال قلت وما طولا الطوليين؟ قال الأعراف. وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين. فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والصورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم. وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، ونحوها. وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم بالبقرة، ولهذا قال له أفتان أنت يا معاذ، فتعلق النقارون بهذه الكلمة. من هم النقارون؟ المستعجلين الذين ينقرون الصلاة نقرا. قال فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بصورتي الجمعة والمنافقين كاملتين، وصورة سبح والغاشية. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. وأما عرفتم إيش الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، وأيضا أحسنت، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. بعضهم يقتصر على آخر هذين، على آخر هاتين السورتين. وأما قراءته في الأعياد فتارة كان يقرأ سورتي قاف واقتربت كاملتين، وتارة سورتي سبح والغاشية. وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن لقي الله عز وجل، لم ينسخه شيء. ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده، فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الفجر الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وبهود وبني إسرائيل ونحوها من الصور. ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخفى على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقارون. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيفا. ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ بالمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فهذا في آخر الأمر. وأيضا فإن قوله وكانت صلاته بعد غاية قد حذف ما هي مضافة إليه، فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق، وترك إضمار ما يقتضيه السياق، والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا، ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا، هذا ما لا يدل عليه اللفظ، ولو كان هو المراد لم يخفى على خلفائه الراشدين فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الناس يقولون خفف الصلاة، ما هو مقياسهم؟ مقياسهم هم أنفسهم وما تعودوا عليه، لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. المقياس يرجع إلى فعله صلى الله عليه وسلم في التخفيف والإطالة، لأنه هو الذي يبين عن ربه، والذي يبين عن ربه، ونحن مأمورون باتباعه، والعبادة الأصل فيها توقيفية على فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. قال يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفهم، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون، ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين صورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين، وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل صورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وكان من هديه قراءة الصورة الكاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول الصورة، وأما قراءة آخر الصور وأوساطها فلم يحفظ عنه، وأما قراءة الصورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن الصورتين في الركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة الحديث. فهذا حكاية فعل لم يعين محله، هل كان في الفرض أو في النفل، وهو محتمل. وأما قراءة صورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، فقال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح، ومن كل صلاة، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم، وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات. وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته، والقول وقيل يشهده ملائكة الليل والنهار، والقولان مبينان على أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر، وقد ورد فيه هذا وهذا. وأيضا فإنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصت من العدد. وأيضا فإنها تكون عقيب النوم والناس مستريحون، وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا، وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه، فيفهم القرآن ويتدبره. وهذا يجده الإنسان في نفسه، يجد أن الخشوع والتدبر في سماع صلاة الفجر أكثر من غيرها، في سماع قراءة صلاة الفجر أكثر من غيرها. وأيضا فإنها أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها، وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها، والله المستعان، أي من الفقه والتدبر نتيجة معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة مقاصد الشريعة، ومعرفة يعني مقاصد الصلوات ما هي؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فإذا كان كذلك فإن الإطالة في قراءة القرآن خاصة صلاة الفجر له أثر عميق على قلب المسلم في هدايته. وأيضا فإن الصلاة جعل الله مقصدها وحكمتها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا يمكن أن تكون الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر إلا إذا صلاها المرء صلاة بخشوع وطمأنينة وإنصات للقرآن، فيخرج وقد اطمأن قلبه وزاد إيمانه وأعطته قوة ودافع. فالصلاة في الحقيقة رحمة من رب العالمين، لأنها تعين العبد على أمور دينه ودنياه، ولأنها تزجره عن المعاصي والغفلة، والموفق من وفقه الله لمعرفة هذه المقاصد والأسرار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.